بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الطب من الدراري مسألتين، فما هي المسألة الأولى؟ التداوي بالمحرمات، وهو يشمله المحرم النجس، فما حكمه؟ نعم، محرم ولا يجوز التداوي بالمحرم، واتفق على ذلك الفقهاء، استثنى بعضهم. استثنى بعضهم، قال يجوز تداوي المحرم بشرطين: إذا اضطر إليه ولم يجد غيره، هذا الشرط الأول، والثاني إذا تيقن أن فيه دواء. مثل ماذا مثلوا؟ قالوا كمن غص بشيء ولم يجد إلا خمرا، هل يجوز يشرب لإنزال ذلك الشيء الذي غص به؟ فقلنا إذا كان بهذا المقدار فهذا جائز. ثم أخذنا المسألة الثانية، مسألة الكي، وأن أحاديث الكي تنوعت على 4 أنواع. ما هي؟ الأدلة التي تدل على الجواز، هذا النوع الأول، والنوع الثاني عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، كراهته للكي، والثالث النهي عن الكي، والنوع الرابع الثناء على تارك الكي. أدلة الجواز قلنا ما هي؟ عند من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وإن يكون الشفاء في شيء ففي 3، وذكر منها شرطة، أو ذكر منها كي بنار. فكيف الجمع بين هذه الأدلة، الأحاديث التي في أن النبي فعله وأرشد إلى الدواء به، وأحاديث أخرى نهى عنه كرهه ولم يحبه وأثنى على من تركه، فكيف الجمع بينها؟ أنه يجوز مع الكراهة، ففعله له دليل الجواز، ونهيه عنه دليل الكراهة. نعم، كذا جمع كثير من أهل العلم بين هذه الأحاديث. قلنا هذا يكون مكروه متى؟ إذا وجدت له حاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فهو محرم. ذكر الحافظ رحمه الله عند هذه الأحاديث، هذا الكيف في فتح الباري، جمعا هو قريب من هذا الجمع، هذا الجمع بين الأدلة واضح، أن فعله دليل الجواز ونهيه عنه دليل الكراهة. ذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن ابن قتيبة، ثم استخلص وجها ثالث، أن الكي على 3 أحوال، وبمعرفة هذه 3 الأحوال تجتمع الأدلة. الحال الأولى كي الصحيح، أن يكوى الصحيح لكي لا يمرض، قال فعلى هذا تحمل أحاديث النهي، قال وعليه يحمل حديث لم يتوكل من اكتوى، وهذا الحديث إسناده حسن، خرجه أحمد والطبراني عن المغيرة بن شعبة بإسناد حسن. لم يتوكل من اكتوى، قال يحمل على هذه الصورة أن يكتوي وهو صحيح لئلا يمرض، وهذا الذي حمل عليه كثير من العلماء التحريم، قالوا بدون سبب بدون علة. الحالة الثانية قال الكي مع الحاجة، وغلبت الظن أنه ينفع فيه الكي، كالجرح إذا فسد والعضو إذا قطع. قال فهذا الذي يشرع فيه الكي، وهو الذي تحمل عليه أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى الكي، على هذا تحمل الأحاديث في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الكي وإرشاده إليه، وهي إذا تأملتها تجد أنها كذلك، أصيب فلان جرح فلان فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة قال الكي لأمر محتمل، ليس هناك نفع متحقق في غالب الظن، وإنما هناك احتمال والمرض موجود، قال فهذا الذي يقال فيه إنه خلاف الأولى، وهو الذي يحمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب ذلك لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار في أمر غير متحقق غير متيقن، وهذا أيضا جمع حسن بين الأدلة الواردة في الباب، أن يحمل كل نوع من الأدلة على صورة من هذه الصور. أيضا هنا مسألة تتعلق بالمسألة السابقة، وهي التداوي بالمحرمات، وهي التداوي بألبان أنثى الحمار وهي الأتان، وهذه مسألة خلاف فيها بين السلف، وكنا نظن أنها مسألة يعني مما اشتهر عند الناس مؤخرا، ولكن قد جاء فيها أقوال عن السلف من التابعين وبعض الصحابة. ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عقد بابا، قبل أن نقرأ كلام أهل العلم، عقد بابا في من كره ألبان الأتن ومن رخص، والأتن جمع أتان، والأتان هي أنثى الحمار، فذكر بابا في من كرهها ومن رخص فيها، ولم يذكر الرخص فيها إلا عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالتداوي بألبان الأتان، بينما نقل عن كثير من السلف تحريم ذلك، وممن أسند عنه الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومها وألبانها، أي كأنه استنبط ألبانها استنباطا، وإلا الأحاديث فيها تحريم اللحوم، أي وتحريم اللحوم كتحريم وتحريم الألبان تبع لتحريم اللحوم. وذكر عن سعيد بن جبير أيضا أنه قال لحوم الأتن وألبانها حرام. وذكر عن محمد بن سيرين أيضا أنه كان يقول هي حرام، وذكر ذلك أيضا عن مجاهد، وذكره عن زاهر بن الأسود الأسلمي وهو صحابي، زاهر بن الأسود الأسلمي، أنه اشتكى ركبتيه فنعت له، أي وصف له أن يستنقع في ألبان الأتن، استنقع أي يضع رجليه ركبتيه، قال فكره ذلك. وذكره أيضا عن غيرهم من السلف، أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب باب ألبان الأتن، وذكر حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ثم ذكر أثرا عن الزهري عن ابن شهاب أنه سئل عن شرب ألبان الأتن فقال قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. قال الحافظ رحمه الله في شرح أثر ابن شهاب عند قوله ولم يبلغنا على ألبانها أمر ولا نهي، قالوا في رواية أبي ضمرة يعني الزهري أنه قال ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها، ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها، أي فهذا يقتضي أنه ينهى عنها، بينما نقل بعضهم عن ابن شهاب أنه يرخص في ذلك، وهذه الرواية تقتضي أنه ينهى عنها. ولذا فقد ذهب أكثر العلماء من أصحاب المذاهب إلى تحريم التداوي بألبان الحمر للأحاديث الكثيرة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحيحين النهي عن لحوم الحمر الأهلية. قالوا وحكم الألبان حكم اللحوم، فإذا حرمت لحومها فتحرم ألبانها. قالوا إذن فليس في دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالشيء المحرم ليس فيه دواء. بل سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التداوي بألبان الإبل بألبان الحمر قال لا تشرب ولا لضرورة، لا تشرب ولا لضرورة. ومعنى كلام أحمد، هذا نقله ابن مفلح في الآداب، معنى كلام أحمد لا تشرب ولا لضرورة أي أنه ليس فيه شفاء وليس فيه دواء، حتى ولو اضطررت إليه في الدواء لا تشرب، فإنه ليس فيه شفاء عملا بالحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي شفاءكم فيما حرم عليكم. بينما ذهب بعضهم إلى الجواز، والجواز هو رواية عن الإمام مالك وهو قول عطاء بن أبي رباح، وحكي عن سعيد بن المسيب وحكاه بعضهم عن الزهري، وسبق الرواية التي ذكرها الحافظ عن الزهري تقتضي أنه يمنع منه، والصحيح هو قول أكثر العلماء أنه يحرم التداوي بألبان الأتن التي هي الحمر الأهلية، وليس فيه شفاء لأنه محرم، والمحرم لا دواء فيه. بقي هل يجوز شرب ألبان الحمر الوحشية؟ ها؟ يجوز. لماذا يجوز؟ نعم، لأنه يجوز أكل الحمر الوحشية، فالحمر الوحشية مباحة الأكل فيباح شرب لبنها. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كونه لا بأس بالحجامة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خيرا ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. قال: وقد تقدم حديث ابن عباس مثله في صحيح البخاري، الشفاء في ثلاث. وثبت من حديث أنس عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. والأخدعان هما عرقان في جانبي العنق، الأخدع عرق وأخدعان عرقان في جانبي العنق، والكاهل هو ما بين المنكبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. الحديث صحيح دون قوله وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، فهي زيادة شاذة. فهذا الحديث عن أنس مع هذه الزيادة له طريقان: الطريق الأولى عند الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا همام ابن يحيى وجرير ابن حازم، قال: حدثنا قتادة عن أنس، فذكره بهذه الزيادة. وعمر ابن عاصم الكلابي قال الحافظ في ترجمته: صدوق في حفظه شيء. إذن فهو صدوق في حفظه شيء، وقد خالفه راويان ثقتان، خالفه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وهو من الثقات الحفاظ عند أبي داود، وخالفه أيضا وكيع ابن الجراح وهو من الثقات الحفاظ عند أحمد وابن ماجه، فروياه وكيع ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، روياه عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، فذكر الحديث واقتصر على قول احتجم على الأخدعين والكاهل دون الزيادة أنه كان يحتجم لسبع عشرة إلى آخره. فإذن هذه الزيادة زادها عمرو بن عاصم، وفي حفظه شيء، فهي زيادة شاذة. له طريق أخرى شديدة الضعف عن أنس عند ابن ماجه من طريق سويد بن سعيد، قال: حدثنا عثمان ابن مطر، طريق سويد بن سعيد، حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا ابن ميسرة عن النهاس ابن قهم عن أنس مرفوعا ولفظ: من أراد الحجامة فليتحرى سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين. وهذا إسناد رواته كلهم ضعفاء، فسوير بن سعيد فيه ضعف، وعثمان بن مطر ضعيف، وزكريا بن ميسر مجهول الحال، والنحاس بن قهم ضعيف. فإذا الحديث عن أنس من هذين الطريقين ولا يصح هذا التحديد. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. ولا بأس بإسناده. أيضا هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم من طريق أبي توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. ورجال إسناد ثقات إلا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فمختلف فيه، لكن روايته بخصوصها عن سهيل بن أبي صالح متكلم فيها، فقد حدث عنه ما لا يتابع عليه، ولذا فقد خولف، فقد رواه ابن وهب وهو ثقة معروف عن يحيى ابن عبد الله بن سالم وهو صدوق عن سهيل بن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أباه ولا أبا هريرة. سهيل بن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فالمرسل هذا أرجح. ولذا سئل أحمد عن حديث أبي توبة الربيع بن نافع عن سعيد بن عبد الرحمن فقال: ليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء. له عن أبي هريرة طريق أخرى عند الطبراني في معجمه الأوسط، لكن الإسناد شديد الضعف، فيه مسلمة ابن علي وهو متروك، والحديث له طرق غير هذه الطرق، جاء عن ابن عباس أيضا وجاء مرسلا، وكلها ضعيفة، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما رأيت في تحديد أيام الحجامة. وقد نص على هذا بعض الأئمة كأبي زرع الرازي، ففي كتاب الضعفاء له قال البرذعي الذي له سؤالات لأبي زرع قال: شهدت أبا زرع لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. شهدت أبا زرع لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابها في يوم بعينه حديثا. ونحو ذلك قول العقيلي في الضعفاء. قال: وليس ثابتا في التوقيت في الحجامة، وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوما بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة. وهكذا نقل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا الأمر به، أي الأمر بالحجامة. فإذن ما جاء من الأحاديث في توقيت أيام معينة من الشهر أو توقيت أيام معينة من الأسبوع كما ورد في بعض الأحاديث توقيتها بيوم الأربعاء ونحوه فكلها ضعيفة. قال رحمه الله: وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة. قد سمعت كلام الأئمة الحفاظ أنه لا يصح منها شيء. وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها. هذه المسألة في التداوي بالحجامة، والأدلة هذه صريحة في جواز ذلك. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام جيد في المجلد الرابع، في أوائل المجلد الرابع، الذي يسميه بعض الناس بالطب النبوي، الطب النبوي الذي طبع مفردا، هو المجلد الرابع من زاد المعاد. فلم يؤلف ابن القيم كتابا اسمه الطب النبوي مفردا، وإنما هو المجلد الرابع من زاد المعاد، هو في الطب. فذكر منافع الحجامة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بها وما فيها من المنافع والفوائد. لمن أحب مراجعة ذلك، وأيضا تعرض للمواضع التي تكون فيها الحجامة، وهو كلام طويل، نريد نقرأ شيئا منه، لكن الكلام طويل، من أحب إليه يرجع إليه. تعرض للأحاديث التي فيها كراهة الحجامة في يوم الأربعاء ويوم السبت ويوم الجمعة، وبين أنها ضعيفة. وللفائدة، فالحجامة متى احتيج إليها فهي نافعة، فمتى هاج الدم بصاحبها واحتاج إلى الحجامة فهي نافعة. ومن حيث التجربة الطبية، فالأسبوع الثالث من الشهر الهجري أنفع ما تكون فيه الحجامة. الشهر من أوله قسمه أربعة أقسام، فالقسم الثالث منها أي بعد مضي 15 يوما، هذه أنفع أيام الحجامة تجربة وطبا، من تاريخ 15 أو 16 بالشهر الهجري إلى تاريخ 22 أو 23. يذكرون أن الدم في هذه الأيام يهيج ويكون أرق منه في غير من الأيام، فالحجامة في هذه الأيام تخرج كثيرا من الدم الفاسد. ومعلوم أن الحجامة هي تخرج الدم الذي بين الجلد واللحم، فإنه يشرط شروطا خفيفة يسيرة. أما التعمق في القطع حتى يبلغ العروق فهذا يسمى الفصد، وأيضا هو من العلاج الذي يتداوى بالفصد، ولكنه يحتاج إلى خبرة أكثر. وتختلف البلدان، فأهل البلدان الحارة الحجامة في حقهم أنفع من الفصد، لأن الدم يكون قريبا وغالبا يكون سائحا رقيقا. وأصحاب البلدان الباردة الفصد في حقهم أنفع، والفصد هو قطع العرق. وكلها مما يتداوى به، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله، والفرق بين الفصد والحجامة وأيهما أنفع. أخ يقول: في أي صفحة ذكر ابن القيم الكلام على الحجامة؟ تختلف الطبعات، افتح المجلد الرابع في أوله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. أخ يقول: هل يوجد دليل من القرآن والسنة أنه يوجد عذاب في القبر، وما أنواع العذاب؟ توجد أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. أما حديث السنة فهي متواترة، وقد ألف أهل العلم كتبا مفردة خاصة في إثبات عذاب القبر، وممن ألف في ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه النافع إثبات عذاب القبر، وألف غيره من المعاصرين الصحيح المسند في إثبات عذاب القبر، متواتر الأحاديث ومن القرآن أدلة كثيرة، فلا يجوز التشكك في ذلك بل يجب الجزم به، فإنه من العقائد المجمع عليها بين السلف، ولم يخالف فيها إلا الفلاسفة الملحدون الذين ليسوا على دين الإسلام، وتبعهم على ذلك المبتدع الضلال كالمعتزلة والرافضة وفئات من فئات الخوارج. وأما أئمة السلف وسائر المسلمين فمجمعون على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أخ يقول: امرأة لها 3 أولاد وزوجها لا يصلي بانتظام، بل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ويمنعها من أن توقظ أولادها للصلاة، ويقول هذا الفعل تخلف ويؤذيها على التزامها وهي صابرة. يعني إذا كان يقصد أن إيقاظ الأولاد إلى الصلاة تخلف والصلاة هذه تخلف، هذا القول كفر، وإن صلى لا ينفعه، حتى ولو صلى وهو يقول الصلاة تخلف فهذا كفر، رد عن الإسلام، فالتخلف فالصلاة أبرز شعائر الإسلام. وإن كان لا يريد ذلك أن الصلاة تخلف ويتساهل بالصلاة يتهاون بها، فعليها النصح له، تنصحه وتدعو الله تعالى له بالهداية وتحرص على ذلك، فإن أجاب واستقام على الدين، وإلا إذا أرادت فراقه لها الحق أن تطلب منه الفراق في هذه الحال. أما إذا كان يرى أن الصلاة تخلف والعبادة تخلف، هذا لا يجوز لها البقاء معه. أخ يقول: هل الشعراوي ينكر عذاب القبر وما حاله؟ الله أعلم، أنا سمعت له كلاما يثبت عذاب القبر، ويستدل بالآية التي في سورة غافر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يستدل بها على إثبات عذاب القبر، لكن هو صوفي عنده ضلالات كثيرة، عنده أشعرية وأخطاء كثيرة، قبره الآن ضريح، ممن يشجع هذه الأمور فهو من الضلال، وهو قد مات لكن كان على ضلالة وليس على هدى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.